السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره، فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد وأنت على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة. وبعد، يعني إن شاء الله لو الصوت واضح على عند أخواننا في التليجرام، فياريت إن شاء الله حصل أي شيء في الصوت أو حاجة، ياريت على طول المشرفين يبلغوا في غرفة تنسيق الدرس بإذن الله تبارك وتعالى. النهاردة بنتكلم طبعا حوالين سلاح جديد من الأسلحة اللي بيستخدمها الشيطان معانا. السلاح ده من أخطر الأسلحة، وقع بيه ناس كتير جدا، وهو من وجهة نظري تاني أخطر سلاح بيستخدمه الشيطان مع الإنسان. اتكلمت معاكم في الأسبوع اللي فات عن سلاح اسمه التسويف. النهاردة هنتكلم عن التضرج
اللي ربنا سبحانه وتعالى سماه في القرآن خطوات الشيطان. في القرآن كتير ربنا سبحانه وتعالى قال لنا في أربع مواطن من القرآن: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. فأكد لنا ربنا تبارك وتعالى إن الشيطان
بيستخدم خطوات علشان يوصل للأهداف الكبيرة اللي هو عايز يوصل لها. بيبقى حريص جدا إنه في كتير من الأوقات إنه يوصلنا الكبيرة من الكبائر، أو يوقعنا في، أو يبعدنا عن طاعة كبيرة من الطاعات. وفي الوقت ده الشيطان ما بيستخدمش خطوة واحدة، لا ده بياخدها خطوات براحته خالص. الشيطان بيتميز بطول النفس، بعلو الهمة، بعلو الهمة في الإضلال، بعلو الهمة في صد الإنسان عن دين ربنا سبحانه وتعالى. وتعالوا مع بعض كده نحاول نفنط دماغنا ونرتب أفكارنا، ونشوف إزاي الشيطان لما بيكون عايز منا نقع في كبيرة معينة أو نسيب طاعة معينة إزاي بيتعامل معنا. شوفوا، الشيطان من البداية بيستخدم فكرة، هي فكرة التدرج في الإضلال. لأن في كتير من الأوقات الإنسان بيبقى كاره ذنب كبير، الإنسان مش عايز والعياذ بالله يقع في الفاحشة. الفاحشة في نفوس الناس شيء عظيم جدا، فالشيطان ما بيجيش للإنسان مرة واحدة ويقول له احنا عايزينك تقع في الزنا، ولكن بيجيبها له خطوات، بيجيبها له نظرة فكلام، ويبدأ بقى يمشي معانا خطوة خطوة لحد ما يوصل الإنسان انه لا يقع في الفاحشة. لا لا، ده يستمرئ الفاحشة ويحبها ويدعو إليها كمان. هنحاول مع بعض النهاردة ناخد إزاي الشيطان بيغوي الإنسان. ركزوا معايا قوي، الشيطان بيستخدم سلاح اسمه سلاح التدرج في المعصية، سلاح خطوة بعد خطوة، وخطوات صغيرة توصلنا بفضل الله لتحقيق أهداف كبيرة جدا. ده اللي الشيطان دايما بيستخدمه مع الإنسان. والتدرج الشيطان بيستخدمه في أربع اتجاهات مهمة قوي، واحنا اعتدنا مع بعض في الدروس هنقسم الدرس لنقاط أساسية. الشيطان هيستخدم التدرج في الإضلال في أربع أمور أساسية. واحد، ودي المهمة بالنسبة له قوي، الإيقاع في الكبائر، فهيستخدم فيها التدرج. اثنين، ترك الطاعات، هيستخدم فيها التدرج. ثلاثة، الإضلال القلبي علشان يدمر قلب الإنسان، هيستخدم فيها التدرج. والأمر الرابع، العقائد، هيستخدم برضو فيها التدرج. ازاي يدمر لك عقيدتك، ازاي يخليك انسان عايش اصلا مشوش العقيدة، هيستخدم فيها التدرج. فاحنا هنمشي النهاردة مع اربع اصول مهمة جدا، ازاي هيتدرج معانا في المعصية في الطاعة، ازاي هيتدرج مع القلب لحد ما يموته، وهيتدرج بعد ذلك في العقائد لحد ما تكون العقائد عندنا مشوشة. تعالوا مع بعض ناخد الامر الاول، وهو مسألة المعصية. وزي ما قسمنا الدرس الكبير لأربع نقاط أساسية، هنقسم كل نقطة من النقاط الأربعة لمجموعة مسائل في غاية الأهمية. ركز معايا وبالله عليكم واحدة واحدة، لأن الموضوع النهاردة كبير جدا. الشيطان لما بيحب يوقع إنسان في معصية ما، ما بيجيبهاش له مرة واحدة، ولكن هيبدأ يتدرج معاه خطوة خطوة لحد ما يوصل للشيطان للهدف الكبير اللي كان عايز يوصل له. وإيقاع الإنسان في المعصية بيمر بمراحل، تعالوا مع بعض نشوفها. المرحلة الأولى، إزاي يحولك من كراهية الذنب إلى الدعوة إلى الذنب؟ ودي أول خطوة بيعملها الشيطان مع الإنسان. أول حاجة بيحاول يزين ليك المعصية فيجملها في عينك. بعد مرحلة التزيين الإنسان بيقع فيها. أول مرة أنا مبغض جدا قصة الأفلام الإباحية، مبغض جدا قصة المواقع الإباحية، وبخاف منها، وعارف أن هي كبيرة من الكبائر وموبقة من الموبقات، ودايما بستشعر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وقعت الفاحشة في أرض كان من غاب عنها ورضيها كمن وقع فيها. فأنا خايف يوم القيامة أقف بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى وشفت في الدنيا 1000 مقطع متعلق بالفواحش، فأنا خايف إن أنا يكون خدت من الإثم بما يساوي هذه المقاطع، فأنا كاره جدا المقاطع دي. إزاي الشيطان يخليني بقى أروح وأتفرج وأشوف وأعمل؟ عن طريق التدرج. أول حاجة أنت تبقى مشدود جدا، مهموم جدا، في حاجة خنقاك وحاجة مضايقاك، فبيقول لك خلاص طلع الكبت اللي جواك انك شوف مقطع او اتنين، ومش هيجيبها لك كده طبعا، لان هو لو جابها لك كده روح على المواقع الاباحية طبعا انت بالنسبة لك لا يمكن هتعمل كده. انما بيجيبها ازاي؟ هيخليك اولا انت قاعد مضغوط ومشدود جدا نفسيا، هفتح الفيس وهبدأ اقلب شوية في الريلز، او افتح اليوتيوب وابدأ اقلب شوية في بعض المقاطع، ومقطع ورا مقطع، مقطع ورا مقطع، فانت شفت مقطع ساخن في فيلم من الافلام بس ما فيش فيه حاجه يعني ايه مثيره قوي، فالمقطع ده تلاقي اليوتيوب جاب لك رصه فيديوهات من نفس المقطع ده بالظبط، فتلاقي مواقع يعني فيديوهات اثاره في افلام عربي، فيديوهات اثاره في افلام اجنبي، ولا تزال تتدرج كده في مشاهد الاثاره لحد ما تخش على مقطع من فيلم اجنبي الاثاره فيه كانت اعلى شويه. خلاص هنا عقلك بدأ بقى يغيب، هنا يبدأ الشيطان يقول لك ايه، خلاص ما انت كده كده خلاص بصيت على كل المقاطع دي، خش وشوف بقى مقطع تاني بعدما اثار في نفسك الشهوة. خلاص تبدأ تخش بقى على المقطع، وبعد ما شفت المقطع انت من جواك متضايق وزعلان ان انا ازاي شفت كل المواقع دي وبعد كده دخلت على موقع اباحي شفت فيه مجموعة من الافلام، فيجي لك هنا الشيطان في الخطوة التانية، انك تصاب باليأس والهم والغم مع المشكلة اللي انت كنت فيها اصلا. خلاص اتفرج على مقطع تاني وتالت ورابع وخامس وسادس، بدأ الانسان هنا مسألة كره المواقع الاباحية يتكسر جوه قلبه، وبعد ما تكسر جوه قلبه بدأ النهاردة بقت في مرحلة بينتقل بها بقى الشيطان الى مرحلة الاعتياد على المواقع الاباحية، وكل شوية بيعتاد على المواقع الاباحية، وكل يوم يشوف مواقع، كل يوم يشوف مواقع، ثم ينقلك الشيطان بعد الاعتياد الى الحب، انك بدأت تحب وتألف في المواقع الاباحية. وبعد ما بدأ يحب ويألف في المواقع الاباحية انسلخ من قلبه تماما، انسلخ من قلبه تماما بغض المواقع الاباحية. بعد كده اصبح هناك الف للمواقع، هو مش قادر يعيش من غير ما يتفرج على المواقع، الالف ده اللي بيسميه علماء النفس النهاردة الادمان، بقى مدمن مواقع. وبعد كده يخليك والعياذ بالله بعد ما تكسر ده جوه قلبك تنتقل لمرحلة اخرى، وهي مرحلة انك ما عندكش مشكلة انك تقول لصاحبك خد شوف المقطع ده، خد شوف المقطع ده. وبعد كده تجادل لما حد يقولك حرام عليك وده غلط، بدأ الانسان يجادل على نشر هذه المواقع والكلام عن هذه المواقع. شفتوا الشيطان علشان يوصلنا لمسألة ادمان الاباحية ونشر الإباحية وابقى داعية للإباحية خد كم خطوة من الخطوات علشان يوصل للأمر ده؟ خد خطوات كتير، خد خطوات كتير جدا، وخد خطوة ورا التانية ورا التالتة، وده بيعمله مع كل معصية من المعاصي اللي عايز يوصلنا ليها. فأخطر حاجة عندي بالنسبة لي إن الذنب، أخطر حاجة بالنسبة لي إن الذنب يجيبه أولا من البغض إلى الحب إلى الالف الى الادمان الى الدعوة اليه. شفتوا كم مرحلة مر بيها الشيطان؟ فما جابلكش المرحلة الاخيرة مرة واحدة، ولكن الشيطان خدك مرحلة ورا التانية وخطوة ورا التانية علشان يوصل للنهاية أنت أصبحت داعية للمعصية. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية. تخيل بقى مع أول خطوة كان قالك لا أنا عايزك تروح على طول تشير مواقع، كان ممكن حد يعمل كده؟ لا يمكن أبدا كان حد يعمل كده. ودي أول صورة من الصور المتعلقة بخطوات الشيطان المتعلقة بالمعصية. طب والمشكلة التانية، صورة تانية من صور انتقال والتدرج في المعصية، إن لما يكون عايز يوصلك لمعصية كبيرة قوي هو مش هيجي معاك بالمعصية الكبيرة قوي، ولكن هيجيب لك خطوات بسيطة ممكن تكون أنت شايفها صغيرة، ولكن هيبدأ يتدرج معاك من الصغير لحد ما يوصلك للكبير. هو مش هيقول لك أنا عايزك تروح والعياذ بالله تقع في الفحشة، ولكن هو من البداية هو عنده طول نفس معانا، فهيعمل إيه؟ يقول لك وإنت واقف في الجامعة بص البنت دي، هي المسألة بالنسبة له مجرد نظرة، وهو مستعد يقعد معاك شغال معاك على قضية النظرة أسبوع أو عشر أيام أو ممكن شهر أو اتنين. أنا أهم حاجة عندي إن النظرة دي تشتغل، عند الشيطان إن النظرة دي تشتغل. فبدأ بحاجة صغيرة خالص، وكتير من الناس شايفينها إن هي إيه المشكلة يعني، ولكن خد بالك انتبه الله يبارك فيك، إن هو بيبقى حريص قوي بالحاجة الصغيرة دي، ويبدأ ياخدك بقى خطوة خطوة كده. يبدأ يعمل إيه؟ أول حاجة يعملها يتكلم معاك على النظرة، بعد كده يبدأ يشتغل بقى خلاص. هو كان يشتغل الأول على العين في قضية النظرة، النظرة دي نقلت صورة البنت للقلب، فيبدأ يشتغل بقى على القلب إن أنت أصبحت معجب بيها وبتحبها وبتقدرش تبعد عنها، ويبدأ يشتغل معاك على قضية العزم إنك لازم تروح تكلمها، أنت لحد إمتى هتفضل بعيد. فيبدأ يشتغل معانا في الجزئية دي، هيشتغل معانا على الجزئية دي إن أنا النهاردة بعيد قوي على البنت، لازم تقرب، لازم تتكلم، لازم تاخد وتدي. وهنا قلبك ياخد قرار اني لازم اروح اتكلم معاها. رحت اتكلمت معاها، بعد ما اتكلمت معاها يبدأ الشيطان عايش في الخطوة دي شهرين ثلاثة. بعد كده يبدأ الشيطان يفكر في خطوة اعلى شوية، بعد خطوة النظر، بعد خطوة العزم على ان انا اروح اتكلم معاها، خلاص ايه المشكلة ان انت تمسك ايديها، ويبدأ من مسألة مسك الايد بقى إلى يتدرج معاك خطوة في التانية في التالتة في الرابعة في الخامسة، وهو صابر 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 معاك كل هذه الخطوات، لحد ما يجي لي شاب يقول لي أنا وقعت في الغلط أعمل إيه، أنا عايز أتوب. هو الشيطان من البداية لو قال له تعالى هنا نقع في الغلط هو مش هيوافق، ولا بنت هتوافق، ولكن إحنا هنجيبها بالخطوات التدريجية دي لحد ما يقع الغلط. ودي صورة تانية من صور الوقوع في المعصية، وربنا ذكر لنا الخطوات دي في قصة برصوص العابد، كما قال الله عز وجل في قوله تعالى في سورة الحشر، كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك. هل برصوص العابد لما البنت تركها إخواتها الثلاثة عند برصوص العابد علشان تكون في أمن وأمان الشيطان قال له روح اكفر بالله مرة واحدة؟ لا 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 خالص، ولكن جابها له بالمعنى السهل البسيط خالص، يا برصيصة اخواتها بعيد عنها والبنت محتاجة الونس، انزل اتكلم مع البنت في عمل الخير، بعد كده اقعد معاها، بعد كده ايدك تتحط عليها، بعد كده خطوة في التانية في التالتة في الرابعة. والشيطان عنده طول نفس، برصيصة واقع في الزنا، البنت بقت حامل، البنت خلفت، يجيله الشيطان خطوة جديدة، يا برصيصة انت شايف ان البنت هتسكت، اخواتها لو جم هيعملوا لك مشكلة، خلاص اقتلوا الغلام. بعد مسألة نظرة وكلمة والكلام ده انتقلنا إلى الزنا، وبعد الزنا انتقلنا إن الطفل يقتل. يا برصيصة هو معقول هتسكت بعد ما زنيت بيها وقتلت ابنها؟ يا برصيصة اقتلها. فاتوجه برصيصة للمرة التانية للقتل. يا برصيصة يعني خلاص الموضوع هنا نقطة؟ لا، الشيطان مكمل في خطوات، هو عايز يوصل للكفر. فجاء الأخوة الثلاثة، يا برصيصة فين أختنا؟ والله أختكم جالها مرض وماتت. ويأتي الشيطان للثلاثة في منامهم، أختكم حدث بها كذا وكذا وكذا، وقتلت هي ولدها وجسدها وابنها في مكان كذا وكذا. يروح الثلاثة يحفروا يلاقوا جسد أختهم وجسد الطفل، فيروحوا على برصيصة ويصلبوه. يأتيه الشيطان، يا برصيصة لن يناجيك اليوم مما أنت فيه إلا أن تسجد لي. فسجد برصيصة العابد للشيطان فكفر بالله عز وجل ثم قتل. فنزل قول الله كمثل الشيطان إذ قال لإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك. هل لو برصيصة راح للعابد في البداية وقال له أنا عايزك تكفر بالله هيحصل؟ لا لا مش هيحصل. إيه اللي عمله برصيصة؟ إحنا هناخده خطوة خطوة. من اول خطوه انك تنزل تطمن على البنت وتتكلم معاها وتونسها الى مرحله الكفر بالله سبحانه وتعالى. شفتوا الخطوات بتاعه الشيطان جت في صوره ثانيه ازاي؟ الصوره الثالثه من الصور الكبيره جدا المتعلقه بتدرج الشيطان في الاغواء والمعصيه، ان ممكن لما يكون عايز يوقعك في معصيه كبيره شويه مش هيجيبها لك بمعصيه زي ما احنا خدنا الان النظره لحد والعياذ بالله الخطا، لا 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 خالص، ولكن هو ممكن يجيبها عن طريق طاعه. الشيطان يستدرجنا بالطاعه علشان يوصلنا في النهايه للمعصيه. انا شغال في جمعيه خيريه وبحب العمل الخيري، طب اعمل ايه؟ خلاص الامر بسيط خالص، احنا عايزينك بقى تنزل للارامل والمطلقات. ايوه في فريق نساء ينزلوا هم للحالات دي، لا 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 انزل انت وانت اولى بالخير وانت عندك ذنوب مش هيكفرها الا عمل الخير، خلاص ننزل نعمل عمل خيري، وتكون دي الخطوه الاولانيه. فالخطوه الاولانيه جابها له بالطاعه، خطوه من خطوات الشيطان. وبعد كده ده تليفوني معاكي لو احتجت اي حاجه تتصل عليه، الحق ابني تعبان، الحق ابني عايز يروح المستشفى، الحق الولد وقع رجليه اتكسرت، فهو يروح ويتعامل. كل ده من منطلق العمل الخيري البحت، من منطلق العمل الخيري البحت. طب وبعد كده ايه اللي بيحصل؟ خطوه في الثانيه في الثالثه، لا هو اللي اتعلق بيها، لا هي اللي اتعلقت بيه، رايح بيدي لها فلوس قامت ماسكه دي، وتبدا مرحله والعياذ بالله التدرج بقى في المعصيه. خلاص ما هو الشيطان جابها لك عن طريق طاعه من الطاعات. الشيطان خبيث جدا في الجزئيه دي، هو مش هيوصلك للذنب الكبير بمعصيه، لا ده الشيطان هيخش لك من جانب انت بتحبه، انت الشاب الداعيه الى الله اللي بتقف في الجامعه وفي السكشن او في السكاشن او في المحاضرات تقول درس عن ربنا سبحانه وتعالى، البنت معجبه بيك جدا فبتقول لك ده رقمي، انا مش عايزه منك اي حاجه الا ان انا استشيرك في بعض الامور المتعلقه بالله، اتوب من الذنب ده ازاي؟ اتعامل مع اهلي اللي رافضين الحجاب ازاي؟ ازاي تصحيني لصلاه الفجر؟ ايه الاذكار اللي اقولها الصبح واقولها العصر؟ ويبدا الشيطان يلعب معاه من الجهه دي، من الجزئيه دي. هو علشان يتدرج معاه في المعصية ما رحلوش في معصية، ولكن رحله من جهة طاعة، رحله من جهة عبادة، رحله من جهة قرب لربنا سبحانه وتعالى، ويبدأ يجيب رجل الشاب أو رجل الفتاة من الجزء ده، من جزء المتعلق بربنا سبحانه وتعالى، ويجيبه من الطاعة علشان يوصله والعياذ بالله إلى معاصي كثيرة جدا الله سبحانه وتعالى أعلم بها. الخطوة الرابعة من الخطوات اللي بيستخدمها الشيطان في كتير من الأوقات علشان يوقع الإنسان في الذنب، هي مجموعة من الذنوب اللي ربنا سبحانه وتعالى جعلها مفتاح لكل شر. فهو الشيطان النهاردة هيركز معاك علشان يوصل معاك للأخطاء الكبيرة قوي، هيركز معانا في إيه؟ هيركز معانا في ذنوب. الذنوب دي هي مفاتيح لكل شر. زي إيه؟ زي الاختلاط، هيركز قوي في قضية الاختلاط، ويخلي هناك دعاء للاختلاط ليل نهار، ويحاربوا اي حد يقول لا افصلوا بين الاولاد والبنات. هيتكلم معانا في مساله الخمر والمخدرات ويضحك علينا في قضيه الخمر والمخدرات. ليه؟ هنعرف دلوقتي لان الخمر هي ام الفواحش وام الخبائث. النبي صلى الله عليه وسلم حذر من قضيه التفكر في المعصيه، ليه؟ لان مفتاح لكل شر. هيبدا معاك من النظره، لان النظره دي مفتاح لكل شر. فالشيطان هيبدا يلعب معانا بمجموعه من الذنوب اللي النبي سماها مفاتيح لكل شر، ناخد نموذج واحد منها. الشيطان لما يكون عايز يوقع انسان في معاصي كتيره جدا يجيبه منين؟ هيجيبه مثلا من المخدرات. والنبي صلى الله عليه وسلم ضرب لنا نموذج ازاي الشيطان بيجيب الانسان لمعاصي كبيره جدا وكبائر كبيره جدا عن طريق الذنوب اللي احنا بنسميها دايما مفاتيح الشر. الخمر النبي صلى الله عليه وسلم قال عنها في الحديث انها ام الخبائث، وقال عنها انها ام الفواحش. ليه بقى؟ شوفوا ركزوا معايا بقى في اللي جاي ده علشان اقول لكم ليه النهارده، ليه النهارده بيهتم جدا اعداء المسلمين ان هم ينشروا المخدرات وسط الناس. ليه؟ علشان يمهدوا للشيطان وييسروا امر الشيطان انه يوصل للكبائر الكبيره جدا. النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند النسائي، قال النبي صلى الله عليه وسلم كان في من كان قبلكم رجل احبته جاره له، واحد حبته جاره له، حبته جدا وكانت نفسها. وبنو اسرائيل طبعا انتوا عارفين كان مشهور قوي فيها او عندهم قصه الفواحش. فجارته قالت له احنا عايزينك للشهاده، وهي القصه كلها هي تريد ان تتمكن من هذا الشاب الدين المؤدب الخلوق اللي ياما دعته قبل كده الحب وغرام وهيام فرفض. فالنهارده قالت له خلاص دخلت له من المدخل برضه، الشيطان انس وجن، فقالت له والله احنا محتاجين لك للشهادة. فلما يعني وافق دعته إلى بيتها، وكلما دخل غرفة أغلقت بابها، إلى أن دخل إلى غرفة، هذه الغرفة فيها المرأة وفيها راوية خمر، الحمس سمياء من الفواحش ومن الخبائث، وفيها صنم، وفيها خنزير، عفوا، وفيها لحم خنزير، وفيها توراة، وفيها غلام. والمرأة هنا استدرجت معه، قالت له احنا حاجة يا إما تزني بيا، يا إما تشرب خمر، يا إما تسجد للصنم، يا إما تطأ التوراة بقدمك، أو تأكل من لحم الخنزير، أو تقتل الغلام. فطبعا هي بتقول له كده ليه؟ علشان هو لا يمكن يعمل كل ده، أسهل حاجة بالنسبة له إنه يزني وخلاص. إلا أن شيطانه جاءه وأخبره إن أيسر حاجة في ده كله إنك تشرب الخمر، فشربها. قال صلى الله عليه وسلم: فزنى بالمرأة، وقتل الغلام، وسجد للصنم، ووطأ التوراة بقدمه، وقتل الغلام. عمل كل حاجة بعد ما شرب الخمر. ودي خطوة من الخطوات الكبيرة قوي اللي الشيطان بيهتم بيها في خطوات التدرج للمعصية، علشان تكون الخطوات سريعة، زي ما هنعرف أقسام الخطوات دلوقتي، علشان تكون الخطوات سريعة هو بيعمل إيه؟ هو بيلجأ إلى الـ 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 الأمور المساعدة، ومن أكتر أمور المساعدة بالنسبة له الخمر والمخدرات. النهاردة علشان يكون عندنا شاب يبقى سهل عليه إنه يقتل، هيعمل إيه؟ يشربه مخدرات وينزل يركبه العربية، وينزل بقى ينزل بعربية بقى ماشي بسرعات كبيرة جدا، يموت حد، يخبط حد، يعور حد. فهو بيستخدم الأمور المساعدة، ودي الصورة الرابعة من الصور اللي الشيطان بيهتم بيها قوي. علشان كده تلاقوا دينا جاء على مسألة النظرة وقال خدوا بالكم، طبعا ده قول العلماء مش حديث، النظرة سهم مسموم من سهم إبليس، فخدوا بالكم من العناصر المساعدة لمسألة التدرج. يجي الاختلاط يقول لنا خدوا بالكم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا صلى الله عليه وسلم: ما خلى رجل من امرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، هيبدأ يمهد وييسر. فالنبي نهى عن مسألة الاختلاط. ويجي النبي صلى الله عليه وسلم في قضية المخدرات يقول لنا خدوا بالكم إنها أم الخبائث، إذا شربها الإنسان زنى وقتل وفعل وفعل وفعل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحذرنا من القضية دي، وهي قضية العناصر المساعدة في استدراج الشيطان للإنسان. مش كده وبس، بل في بعض الأوقات الشيطان لما بيلاقي باب اتقفل بيحاول دايما يضل الإنسان إنه يفتح أبواب أخرى والعياذ بالله. وهضرب ليكم حديث رهيب جدا علشان أبين ليكم أنه لا يكل ولا يمل في قضية التدرج. خلاص انا بقى صعب عليا الذنب الكبير ده، طب انا هتدرج معاك لحد ما نوصل في يوم من الايام للذنب الكبير برضه. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا في الحديث: لما فتح الله عز وجل على نبيه مكه، رن الشيطان رن صرخ صرخه، اجتمعت اليه شياطين البر والبحر، فاذا هو يبكي، فسالوه لما تبكي؟ قال: ايأسوا ان تعيدوا المسلمين الى عباده الاوثان. بقى صعب علينا جدا، بقى مستحيل جدا ان احنا نرجع المسلمين مرة تانية ان هم يعبدوا الاوثان او ان هم يعبدونا من دون الله سبحانه وتعالى. طيب انا عندي خطوة كبيرة جدا اسمها الكفر، انا عايز اخلي الانسان يكفر ويبعد عن ربنا سبحانه وتعالى. فهم قالوا له خلاص، هو بعد انتشار التوحيد ودعوة النبي صلى الله عليه وسلم خلاص بقى مستحيل نوصل للخطوة دي. طب نوصل للخطوة دي ازاي؟ قال لهم تعالوا. قال: ايأسوا ان تعبدوا في الارض بعد هذا اليوم. قالوا: فما نصنع؟ قال: افشوا فيهم النوح. احنا هننزل درجه، مش هنقول لهم اكفروا بالله سبحانه وتعالى ولا نقول لكم اعبدوا اللات والعزى ولا اعبدونا من دون الله، ولكن احنا هننزل خطوه، تكون الخطوه دي هي الخطوه اللي هتوصلنا تاني مره الى ان الانسان يكفر بالله سبحانه وتعالى. ازاي بقى؟ قال: افشوا فيهم النوح. ايه قصه النوح؟ لما حد يموت الشياطين كلها من كل مكان تتكالب عليه، الشياطين كلها من كل مكان تتكالب عليه. طب وبعد ما تتكالب عليه تخليه في وقت ما الأب مات أو الأم ماتت أو الابن مات أو الأخ مات أو الحبيب مات، حد حبيب ليا قوي مات، أفشوا فيهم النوح، خليهم عند المصيبة يصرخوا ويلطموا ويتكلموا بكلام يساوي الكفر بالله سبحانه وتعالى. فسمعنا بودن، شوفوا الخطوة، وعشان يوصل للكفر يعمل إيه؟ خلاص إحنا هنستنى الإنسان في وقت بلاء، هنستناه، وكلنا هنتجمع عليه في وقت البلاء، الشياطين تتجمع عليه في وقت البلاء، ووقت ما الإنسان يصاب بهذا البلاء نفش بقى فيهم النوح: ليه يا رب بتعمل فيا كده؟ ليه يا رب بتعمل كذا؟ وبعضهم والعياذ بالله يتكلم بكلمة الكفر في وقت البلاء. هنا الشيطان عمل ايه؟ هو صعب علي ان انا اوصله للكفر. فعلا صعب انك توصله للكفر. طب نعمل ايه؟ خلاص يا باشا، في وقت البلاء احنا هنجيبه علشان نوقعه من الحتة دي. شفت الشيطان ازاي ياخد قضية التدرج واحدة واحدة، وهنبعد عن الكفر عبادة الاصنام، بس احنا خليهم يقولوا كلام يساوي اصلا عبادة الاصنام كفرا بالله، ويعني تجرؤا على الله سبحانه وتعالى. انا كنت في جنازة في احد القرى، ويجي بقى هنا الشيطان يسول لامرأة ان هي تصوت وتلطم وتقول كلام لا يرضي الله، فتلاقي كل البنات او كل النساء اللي في البلد بدأت تتكلم بالكفر والعياذ بالله، بدأت تتكلم بالكفر والعياذ بالله. فكانت دي خطوة من الخطوات اللي الشيطان بيستغلها علشان الإنسان يقع في المعصية ويقع في البعد عن الله سبحانه وتعالى. ودي كانت نماذج تدرج الشيطان مع الإنسان علشان يوصله للأمور الكبيرة جدا. العنصر الثاني، هو الشيطان ممكن برضو يتدرج معنا في الطاعة؟ أيوة عادي خالص، هو ممكن يتدرج معك في الطاعة. هدف الشيطان في قضية الطاعة إنك تبتعد تماما عن قضية الطاعة. طب هبتعد إزاي عن قضية الطاعة؟ أنا بحب ربنا وبحب القرب من ربنا سبحانه وتعالى، هتدرج إزاي؟ هيتدرج معايا إزاي؟ التدرج بقى في الطاعة له صور، له صور. صورة من الصور إن الشيطان يتدرج معك في الطاعة ازاي؟ يخليك تلتزم بالطاعة. الشيطان ايوة هيخليك تلتزم بالطاعة، وتلتزم بمستويات كبيرة جدا 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 بالطاعة. وكل يوم يقولك احنا عايزين نتدرج في طاعة ربنا سبحانه وتعالى، وبدل ما كنت بتصوم 3 ايام من كل شهر، لا خد كمان معاك 2 وخميس، وخد معاك 13 و14 و15، وخد معاك كمان يوم ويوم. لا لا، الصحابة كانوا بيسردوا الصيام، خد لك 3-4 شهور. بعد الـ3-4 شهور اللي بيحصل هو بيوصلنا للمراحل دي ليه؟ هل الشيطان بيأمر بالطاعة؟ ربنا قال لنا انه بيأمر بالفحشاء والمنكر، امال هو ليه عمال يضغط عليه في امر الطاعة امر الطاعة امر الطاعة؟ كل ده علشان يوصلك في النهاية الى الشعور بثقة للعبادة، تشعر ان العبادة بقت تقيلة جدا عليك، تجد ان العبادة يوصلك للغلو في العبادة، فتحس ان العبادة بقت صعبة قوي وبقت تقيلة قوي. فساعتها ينفر الانسان من هذه الطاعة بعدما وجد بالفعل مشقة، وبدأ يظهر التعب ده على جسمه، وبدأ يتكلم اللي حواليه حرام عليك انت بتعمل في نفسك كده ليه. فهنا لا اقول يعود بقى الى الهدي ويمشي على سنة النبي في الطاعة، لا، هو ترك العبادة بالكلية، ترك العبادة ايه؟ ترك العبادة بالكلية. فهنا بدأ الشيطان يتدرج معك، مش يقولك سيب العبادة مرة واحدة، ولكن فضل يتدرج معاك في العبادة لحد ما يوصلك لمرحلة اسمها مرحلة الغلو في العبادة اللي النبي نهى عنه. عارفين حديث الثلاثة، أما أنا أقوم ولا أنام، وأما أنا أصوم ولا أفطر، وأما أنا فلا أتزوج النساء. هي مرحلة الغلو دي، إزاي الشيطان وصلوا مرحلة الغلو رغم أنهم بيتعبدوا لله؟ قال لك لا، ده بقوا كورة في إيد الشيطان، هيشعروا بثقة للعبادة ولو بعد حين، وساعتها يتركوا العبادة. فهو جابها لك خطوة خطوة، مش لتحت، ده خطوة خطوة لفوق علشان يوصلك لمنطقة بعيدة، وبعد كده يقوم زقك تقع على جدور رقبتك، وتسيب طاعتك وتسيب عبادتك وتسيب قربك من ربنا سبحانه وتعالى. وده اللي بيعمله كتير من الناس على فكرة في رمضان. أول 3 أيام بيحرق نفسه عبادة، أول 3 أيام لا أكل ولا شرب ولا عارف ينام، وقاعد سهران، ويقول لك الضربات المحرقة في رمضان. لا غلط، لا غلط. ده النبي صلى الله عليه وسلم خلى الضربات المحرقة دي في آخر 10 أيام علشان تطلع عليها تدريجي في رمضان. تبدأ بضربات محرقة، تحس ان انت تعبت، تحس ان انت ما عنتش قادر تعبد ربنا، ما انتش قادر تطيع ربنا. 4-5-6-7 أيام في رمضان انت سبت المسجد وسبت التراويح وسبت الطاعة وسبت العبادة، انا ما عنتش قادر. دلوني يا جماعة على الخريطة بتاعت مسلسلات رمضان فيه. فهو هنا في بعض الأوقات الشيطان بيتدرج معاك في الطاعة علشان توصل للغلو في الطاعة، فبعد كده تطلع 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 حد ما توصل لمستوى معين، يقع الإنسان على جدور رقبته، ما هوش عارف يعبد ربنا سبحانه وتعالى، هو كره العبادة، ما عادش طايق، ما عادش قادر بقى خلاص. وده اللي حصل، وشفنا نماذج من الانتكاسات المحيطة بينا كان سببها الأساسي الضربات المحرقة اللي بتكون في البداية، ما خدش المسألة تدرج. وانتوا عارفين النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغلو في العبادة ليه؟ هتغالي في العبادة توصل لمرحلة خلاص انت جبت اخر حاجة ما انتش قادر تقع. لذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو العاص قال له صوم 3 ايام من الشهر، مش محتاج افطر من كده، اقرا القران في شهر ووصل في النهايه لسبع ايام. قال له طب 3؟ قال له لم يفقه من قرا القران في اقل من 3. ليه؟ لان النبي بيعلم ان الشيطان في بعض الاوقات يخلي الانسان بالدرجات كده يعلو في العباده لحد ما يصل لمرحله الغلو، بعد كده يقع الانسان والعياذ بالله. الصوره الثانيه من صور تدرج الشيطان في العباده، هو في بعض الاوقات كان عايز يوصلنا للكفر من خلال المعصيه، وفي بعض الاوقات كده برضه بيكون عايز يوصلنا للكفر من خلال الطاعه. ايه ده انت بتقول ايه؟ اي والله زي ما بقول لكم كده، هو عايز يوصل للكفر فيبدا معاه خطوه خطوه كده. وما تنسوش ان الحركه دي عملها مع قوم نوح، عندهم 5 من العلماء الكبار، خلى الناس تحب العلماء جدا. الشيطان يخلي الناس تحب العلماء، ايوه، وبعد ما الناس ماتت يخليهم يعظموا العلماء اكتر ويحبوا العلماء اكتر. الناس مدفونين في بطن الارض، يا جماعه لا، ارفعوا لهم قبور كده وحطوا على القبور قباب كده وخلوها بعلامات كده. طب يموت الجيل ده، وده اللي انا بسميه بقى عندكم ايه، هو التدرج طويل الامد. هو مش هيتدرج معانا في سنه ولا في 2، ده هيتدرج على مدار مثلا 50-60 سنه، هو ما عندوش مشكله خالص. فيعمل ايه؟ يتولد جيل 100 سنه، الجيل ده يفضل يعظم العلماء جدا ويحب العلماء جدا، ويموت الجيل ده يجي الجيل اللي بعده يعظم العلماء اكتر. الاماكن قبور العلماء انتوا تروحوا عندها علشان تدعوا ربنا سبحانه وتعالى وربنا يستجيب الدعاء، ويموت الجيل ده يجي جيل تاني. هم اهلنا كانوا بييجوا يدعوا هنا ليه؟ قالوا اصل اصحاب القبور دول يعني كانوا ناس ممكن يغيروا نواميس الكون وربنا عطولهم قدرات خارقه. يموت الجيل ده يجي جيل تاني، انتوا بتعملوا هنا؟ احنا بنعبد هذه القبور من دون الله سبحانه وتعالى. وقالوا لا تذرن آلهتكم، وصل في النهاية العالم الى انه بقى اله. وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. الشيطان دايما بيبقى حريص بقى، هو كان عايز يوصل للكفر عن طريق ايه؟ التدرج ده، تدرج من الطاعة الى الكفر بالله سبحانه وتعالى. شوفوا الشيطان بيعمل ايه، شوفوا الشيطان بيعمل ايه. الصورة الثالثة من صور التدرج، ان يتدرج معانا من ترك الاداب لحد ما نوصل لترك والعياذ بالله الفرائض. ازاي بقى الكلام ده؟ درست في الفقه كيفية الوضوء الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم بادابه بسننه بمستحباته. ومن ضمن اللي انت كنت بتعمله او بتتعلمه أن النبي توضأ مرة مرة، وثبت أنه توضأ مرتين مرتين، وثبت أنه توضأ ثلاثا ثلاثا. فالشيطان يجي يقول لك إيه؟ النبي توضأ مرة مرة، يعني كان بيغسل الأعضاء كلها مرة واحدة، ومرة تانية في أوقات أخرى كان بيتوضأ مرتين مرتين، ومرة أخرى زي اللي إحنا بنعمله بقى 3 مرات لكل عضو بيتغسل. فيجي يقول لك خلاص يعني مرة كفاية، أصل أنت مستعجل دلوقتي وعايزين نلحق الصلاة فمرة واحدة كفاية. ماشي. والعلماء بيقولوا ان المره هي الواجب والثانيه والثالثه سنه، عادي خلاص. طب الاذكار بتاعه الوضوء، طب اجلها بس شويه دلوقتي. فيخليك من البدايه تسيب الاداب. طيب انا داخل المسجد اصلي ركعتين، طب بس معلش انزل بقى خلص التليفون، والركعتين دول سنه خلاص بس التليفون. فيتدرج معاك اولا في ترك الاداب لحد ما نفسك يعني يتمهد لها ان عادي ان احنا نسيب الاداب بتاعت الدين. طب وبعد كده خلاص ننتقل بقى للسنن. كانت سنة الفجر بالنسبة لنا سنة حاجة كبيرة جدا، ده انا موت وما سيبش سنة الفجر، ده خير من الدنيا وفيها زي ما النبي قال. خطوة في الثانية في الثالثة خلاك تسيب سنة الظهر وسنة العصر وسنة المغرب، لحد ما بدأت توصل انك فعلا بدأت تسيب سنة الفجر. طب وبعد كده بعد ما خلاك تسيب الاداب انتقل معاك للسنن والمستحبات. طب وبعد كده هيقول لك الفرائض مش هيجيبها لك مره واحده ويقول لك سيب صلاه الفجر ولا سيب صلاه الظهر ولا العصر ولا المغرب ولا العشاء، لا 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 لا، ولكن يخليك تبدا بقى ايه، يعني تنام شويه ولما اقوم اجمع الظهر والعصر، ولما اقوم اجمع مغرب وعشاء، لما اقوم ابقى اصل انا عندي شغل دلوقتي فابقى اصلي الظهر والعصر مع بعض ولا العصر والمغرب مع بعض، عادي خالص. فتبدا تاجل وتاخر الصلوات. بعد شويه تيجي في يوم من الايام انت لقيت عندك ظهر وعصر ومغرب انت لسه ما صليتش والعشاء كمان، بس انا جاي من الشغل تعبان، طب انام النهارده واعوضهم بكره. كسر في قلبك حته انك تسيب صلاه ما تعوضهاش في نفس اليوم. كانت النتيجه ان تاني يوم كان عندك ضغط شغل وعندك امتحانات فانت سبت الظهر وعصر ومغرب وعشاء برضه. فكانت النتيجه بدا قلبك الان يتاهل ان انت تسيب عبادات كتير وطاعات كتير، بل تسيب فرائض كتير. تسيب فرائض كتير. هل كنت في يوم من الايام تتصور انك تسيب فرائض وما تقضهاش؟ الشيطان كان لا يمكن بحال من الاحوال يوصلك للمرحله دي الا بعد مجموعه من التدرجات، ترك الاداب ثم ترك المستحبات ثم ترك السنن ثم ترك بعد ذلك السنن المؤكده ثم بعد ذلك ترك الفرائض والواجبات. الشيطان قدر يعمل معانا كده. الشيطان قدر يعمل معانا كده. عمل معانا كده ازاي؟ هو عن طريق التدرج ده، عن طريق التدرج ده. في تدرج اخر الشيطان بيستخدمه بانه يلعب معاك شوية في مسألة العبادة والقلب. هو عايز يوصلك النهاردة ان انت خلاص بقيت حاجة كبيرة قوي، انت طالب علم وطالب علم متميز جدا ما شاء الله لا قوة الا بالله. فيبدأ الشيطان هنا يعمل معاك ايه؟ يبدأ يفتح ليك في مسائل كانت مستعصية على علماء وعلى اكابر، يفتحها ليك، ويبدأ بعد كده يشغلك، يشغلك بطلبك للعلم، بطلبك للعلم عن النوافل. انا احضر درس انفع بيه 1000 واحد في المسجد عندي، ولا ان انا اصلي قيام ليل. ده غلط، ده غلط. هو دخلك من المدخل ده، هو كان الاولى وقت الليل تصلي قيام ليل وبعد كده تحضر دروسك وتذاكر، ما تضيعش الليل. هو دخل معاك في ايه؟ دخل معاك من الحتة دي، وبعد كده بدأت تسيب قيام الليل، وهو الاولى دلوقتي ان انا انزل المسجد بدري اصلي نافله، ولا ان انا احقق مساله من المسائل؟ لا احقق مساله من المسائل. وبعد كده تطرح الكلام ده فالناس تعجب، ده انت عالم كبير جدا. طب عشان ما انزلش من نظر الناس اعمل ايه؟ داوم على العلم اللي انت فيه. بدا يضيع نوافل، وبدا يضيع قيام ليل، وبدا يضيع ضحى، وبدا يضيع عبادات، وفي نفس الوقت بدا يلعب على القلب. بقى الناس تقول له احنا اول مره نسمع منك الكلام ده، اول مره نسمع درس بالقوه دي، اول مره نسمع منك الكلام الحلو ده. ايوه داوم على ده بقى، لان هو ده اللي بينفع مع الناس. يدخل في قلبه الكبر ويدخل في قلبه العجب. دخل عليه رمضان، انا اهم حاجه اعلم الناس، ما عندوش اوراد من القران، ما عندوش اوراد من القيام، ما عندوش اوراد من كذا، وما عندوش اوراد من كذا. فكانت النتيجه دخل في قلبه العجب، انا مش محتاج اصلا ان انا اصلي قيام ليل، ولا محتاج اصلا ان انا اصلي ضحى، ولا محتاج اصلا ان انا اقول اللي انتوا بتعملوه ده، انا خلاص عدينا مرحله كبيره جدا. فكانت النتيجه اوهموا الشيطان بالتدرج ده انه يسيب عبادات وطاعات كتير جدا لما دخل العجب والكبر الى قلب هذا الانسان. يا ريت نفهم الخطوات دي، لان هي خطوات في غايه الاهميه. بل في بعض الاوقات الشيطان بينقل الانسان بين الامور شديده الاستحباب والامور الواجبه والمتاكده الى امور بسيطه جدا، ويضحك عليك برضه من جانب اخر، جانب الطاعه والعباده، فيشغلك كما قال العلماء، يشغلك بالمفضول عن الفاضل. انت في الكعبه، والله بنشوف الكلام ده بعينينا في مواسم العمره والحج، بتشوف ناس نازله قدام الحرم، البر الابراج قدام الحرم، ينزل بالاسانسير يبقى في الحرم، ينزل يخش يصلي. فهنا الشيطان لا يمكن يقوله بقى يعني انت يعني اترك بقى الصلاة 100,000 في المسجد الحرام، والصلاة 1,000 في المسجد النبوي. امال علشان يخليه يترك العبادة دي يعمل ايه؟ هو الشيطان هيجيله بتدرج من جانب اخر. انت دلوقتي الناس كلها منتظراك، والناس كلها منتظرة الهدايا، والهداية دي ده سيدنا النبي بيقول تهادوا تحابوا، فانت لازم تشتري الهدايا خلاص. وسبحان الله تنزل كده تلاقي كمية المولات بلا عدد وبلا حصر، وكل شوية تنزل على المول وتفاجأ ان المغرب راح، ويوم تاني تنزل على المول راح مغرب وعشاء، ومول تاني وتالت ورابع وخامس. فترة الحج وفترة العمرة راحت، راحت الصلاة 100,000، وراحت الصلاة 50,000، 100,000 و10,000 و1,000 عفوا، راحت الصلاة 100,000 في المسجد الحرام، والصلاة 1,000 في المسجد النبوي، راح ده كله، والصلاة اللي بعمرة في مسجد قباء راح كل ده. ليه؟ أصل هو الشيطان قدر يشغلهم النهاردة عن الأمور التعبدية العظيمة دي بإيه؟ بأمور عادية جدا، أن تشتري هدايا للناس. وأنا أعرف ناس أذكية فهموا أول الخطة بتاعة الشيطان دي، قال لك لا 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 لا، أنا الهدايا هجيبها من مصر، هجيبها من مصر، ما ضيعش الوقت الفاضل هنا في مكة وفي المدينة علشان هدايا، هجيب الهدايا قبل ما اسافر، انا جبت الهدايا وحطيتها في بيتي خلاص، ولما ارجع يبقى نوزعها على الناس. انما الوقت ده وقت تعبد لله سبحانه وتعالى في المساجد دي. الشيطان بيلعب العاب عجيبه جدا، كل ده ليه؟ تدرجات، تدرج تدرج تدرج، علشان ينقلك الى معصية او ينقلك الى والعياذ بالله ترك الطاعة او البعد عن الطاعة. الصورة الثالثة من صور تدرج الشيطان، الشيطان في بعض الاوقات بيتدرج على القلب بقى، يشتغل على القلب. الشيطان لما يكون عايز يوصل للقلب الى انه بعد ما النبي كان بيقول ما انكر قلبك فدع، بعد ما كان القلب هو الموجه للخير والشر، بعد ما كان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول الاثم ما حاك في صدرك، بعد ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول البر ما اطمأنت له النفس وسكن له القلب، والاثم ما لم تطمئن له النفس ولم يسكن له القلب. بعد ما كان القلب هو الموجه للخير، هو الشيطان مش عايز دي، هو عايز يخلي الشيطان القلب ده مسخ لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. طب هيجيبها ازاي؟ هيموت القلب مره واحده كده يديله طعنه يخلص عليه؟ لا لا خالص، احنا هنجيبها واحده واحده، بس هنجيبها واحده واحده. ازاي بقى؟ النبي اتكلم معانا عن اضلال الشيطان لقلب ابن ادم وتحويله من قلب موجه للخير الى قلب والعياذ بالله لا يعرف معروف ولا ينكر كرم، برضه عن طريق التدرج. ازاي؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض الفتن على القلوب. تعرض هنا العلماء قالوا تعرض بالمبني المجهول، مين بقى مين اللي بيعرض الفتن؟ قالوا الشيطان. الشيطان يبدا يجيب فتنه على القلب. تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، يبدا يعرض الشيطان كده على القلب فتنه ورا الثانيه، فتنه ورا الثانيه، فتنه ورا الثانيه. وبعدين في قلب بينكرها، وده القلب بفضل الله قلب المؤمن بينكر الفتنه دي وبيبعد عنها تمام. في قلب تاني بقى العكس، القلب ده ايه؟ يشرب الفتنه دي. اول ما الفتنه اشرب القلب هذه الفتنه وقبل الفتنه دي، دي كانت الخطوه الاولى، القلب كان ابيض. الخطوه الثانيه، الدرجه الثانيه للشيطان، ان يعرض عليك، هيفضل يعرض فتن، يعرض فتن وافكار في المعصيه كل يوم، مئات الافكار، مئات العرض للفتن على القلب. القلب بدا القلب يشرب الفتنه دي فاسود شويه، نقطه سودة ونقطه سودة ونقطه سودة. فكانت المرحله الثالثه حتى تعود القلوب على قلبين، قلب على قلب اسود مرباد، قلب شديد السواد، السواد على القلب من كتر الفتن اللي بتتعرض عليه، وهو لسه قاعد مسلم ماسك التليفون. يا عم حرام عليك، انت عارف ان مقاطع الريلز دي فيها اشياء لا ترضي الله، والمقاطع دي تدخلك على الانستجرام، والانستجرام يبدا بقى ايه؟ يعرض عليك اشياء قبيحه. انتوا عارفين انستجرام والتيك توك عليها كميه فساد لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى، فياخدك الفيسبوك من الفيسبوك على الانستجرام، وتفضل تشوف مقطع ورا الثاني، مقطع ورا الثاني، مقطع ورا الثاني، لحد ما خلاص القلب اسود من كتر السواد اللي شافه على الفيس وعلى الانستجرام وعلى التيك توك. وبعدين يا ابني القلب خلاص الشيطان خده خطوه بعد البياض الى قلب فيه سواد، الى قلب اسود مرباد. ده اسود مرباد، ده كالكوزي مجخيه، كميه السواد اللي ملت القلب خلت القلب يتقلب كده. فما كان فيه من خير سقط. شوفوا التدرج. طب وبعد كده بعد ما القلب اسود وكل الخير اللي فيه وقع، ينتقل الى المرحله الاخيره اللي كان الشيطان عايزها، فيقول صلى الله عليه وسلم قلب الى قلب اسود مرباد، ده كالكوزي مجخيه زي كوبايه الميه لما نقلبها كل الميه اللي فيها تقع، لا يعرف معروف ولا ينكر منكرا الا ما اشرب من هواه. يا رب سلم يا رب، يا رب سلم يا رب. القلب اللي كان موجه، موجه للانسان الخير، اصبح يامر بالمعروف وينهى عن المنكر، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، وكل اوامره لما يهوى القلب من معصيه الله سبحانه وتعالى. هو ايه اللي حصل؟ هو شيطان استخدم قضيه التدرج، قضيه الاستدراج من خلال القلب. طب والامر الرابع، الامر الرابع هو ان الشيطان يستدرجك بقى في جانب الاعتقاد، ودي برضو لها صور. ان ممكن يكون التدرج ده شيء ذاتي داخلي جواك، انه يجي لك علشان تكفر بالله سبحانه وتعالى او يشككك في ربنا، مش هيجيبها لك برضو مره واحده. وده اللي النبي قاله لنا، ياتي الشيطان احدكم فيقول من خلق ومن خلق السماء، هتقول الله، وده دلاله على قلب مليء بالتوحيد. فمن خلق الأرض؟ الله. فمن خلق الجبال؟ الله. حتى يأتيك، شفت بعد الخطوات دي كلها، حتى يأتيك فيقول هذا خلق خلقه الله، فمن خلق الله؟ وإحنا طبعا هنفرد لقضية وساوس العقيدة درس كامل إن شاء الله بتقلقوش، ولكن أنا عايز أنبه هنا إن الشيطان بيستخدم برضو في قضية العقائد التدرج ده، بيستخدم في قضية العقائد التدرج ده. ليه؟ علشان يوصلك لمرحلة خطيرة جدا، وهي هي مرحلة الشك في الله، الشك مع رسول الله. صورة تانية من صور الشك في العقائد يعمل ايه؟ يعمل ايه؟ انه يستخدمك من حب الطاعة من غيرتك على الاسلام. انا غيور جدا على الاسلام ولكن العلم عندي ضعيف، فاقول لك صفحات الملحدين وصفحات العلمانيين المحاربين لدين الله، وانت لازم تدخل تنصر دين الله، وفين الواجب بتاعك؟ وهذا هو الجهاد. قال النبي فمن جاهدهم بلسانه، اهو خش. وقال صلى الله عليه وسلم المجاهد من جاهد بلسانه وماله، اهو. طب اخش بقى، انا عايز انصر دين ربنا عز وجل، ايوه من غير علم. فيدخلك على مواقع الحدية ومليئة بالشبهات، تخش وانت مسكين العلم عندك ضعيف. ولكن كل ده ليه؟ هو مش عشان غير على الاسلام ولا حاجة، الشيطان لا يأمر بالمعروف، ولكن هو كان عايز ياخد رجليك بس من خلال انك يجيبك بالطاعة كده عشان يوصلك الى انك تخش في ارض شبهات. دخلت ارض الشبهات، دخلت جوه الصفحات، عمال بقى عامل زي الانسان كده، انتوا عارفين الانسان الواقف بين اعداء، فكل واحد عمال يضرب فيه، ده بيخبط بالقلم وده بيخبط مش عارف ايه، هو كده انت دخلت وسط واقع كله شبهات، شبهه في شبهه في شبهه في شبهه، وانت مش قادر، انت مش متخيل ايه كم الشبهات ده، وانت يا عيني مسكين العلم عندك ضعيف، او مسكين العلم عندك ضعيف. فجابك بخطوه كده اسمها حب الدين والدفاع عن الدين، لحد ما وصلك ان دماغك وقلبك فيه مليان شبهات وانت مش عارفه تحلي، بل في بعض الاوقات يوفقك يوديك لشيخ، الشيخ ده ضعيف علميا فيزود الشبهة اكتر عندك، فيجد الانسان نفسه انه العياذ بالله بدا ينسلخ من الدين بسبب هذه الشبهات. لا، احنا ناخد بالنا من الكلام ده، لازم ناخد بالنا من الكلام ده. طيب عرفنا الان ان التدرج ماشي في اربع اتجاهات، في الطاعة، في المعصية، ثم في العقيدة، ثم على القلب، ثم على القلب. طيب التدرج اللي بيستخدمه الشيطان أنواع، منه التدرج بعيد الأمد زي اللي استخدمه مع قوم نوح في إضلالهم علشان يعبدوا الأوثان من دون الله سبحانه وتعالى، فده كان تدرج بعيد الأمد، بعيد بعيد خالص، قرن ورا قرن قرن ورا قرن لحد ما يوصل لما يريد.
ممكن يكون في تدرج سريع. ايه التدرج السريع؟ قعد كيسه واحده بس، كميه الفيديوهات اللي انت تشوفها هو في جلسه واحده خدك من ذنوب يسيره الى كبائر عظيمه ومنكرات كبيره، وده نوع من انواع التدرج. في تدرج اخر متعدد الخطوه، وفي تدرج محدود الخطوه. في بعض الاوقات الشيطان بيستخدم معاك التدرج اللي هو
متعدد خطوه، خطوه ورا الثانيه ورا الثالثه، يكسر في قلبك الاول الذنب او بغض الذنب، تحب الذنب، تألف الذنب، تدعو إلى ذنب، تناضل من أجل هذا الذنب، ده ذنوب متعددة الخطوة. وفي التدرج هو ذو خطوة واحدة، زي الشيطان يقول يأسوا أن يعبد المصلون، يعبدنا المصلون مرة ثانية، أو يشرك بالله أو تعبد ذاته العزة والعزة، خلاص هتقوم في خطوة واحدة بس، مسألة النوح ومسألة الصويت والكلمة الذي يرضي الله عند البلاء. في تدرج متعلق بطاعة، تدرج متعلق بمعصية. كده أنا بدأت أفهم إن في سلاح كبير قوي اسمه التدرج. نواجه إزاي بقى؟ نواجه إزاي؟ أول حاجة إنك تواجه مع المعصية. كيف أواجه تدرج الشيطان مع المعصية؟ أول حاجة إنك تغلق الأبواب. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا إن خلي دايما بينك وبين المعصية أبواب متقفلة ما تفتحهاش، وقال لنا صلى الله عليه وسلم إنك إن تفتحه تلجه، لو فتحت هتخش. علشان كده حاول دايما في مسألة التدرج بتاع الشيطان في المعصية إنك تقفل الأبواب وما تفتحهاش، إنك تقفل الأبواب وما تفتحهاش. والخطوات البسيطة لازم تفهم كده، يعني أنت ماسك التليفون وبدأت شفت مقطع مش كويس ظهر ليك، مقطع ريلز مش كويس ظهر ليك، أول حاجة الشيطان جو بيضحك عليا من المقطع ده عشان يوصلني حاجة غلط كبيرة. لا، اقفل فورا، اقفل فورا، اقفل الذنوب، اقفل على الذنوب، وبخاصة الذنوب اللي هي بتبقى مفتاح لكل شر، النظرة، غض البصر، لأن اطلاق البصر ده كارثة من الكوارث، ولازم تكون عارف ان النظرة دي هي مفتاح لكل شر. الامر الثالث عقلك وفكرك، ما تشغلش فكرك دايما بحاجة غلط، لأن الفكر الشيطان بيعمل ايه؟ الشيطان بيلقي الفكرة جوه قلبك، عامل بالظبط زي واحد رمى بذره كده في الارض، ويجي الشيطان بعد كده يغذي الفكره دي في قلبه ويغذيها مره ثانيه وثالثه ورابعه، زي امراه العزيز كده غرس جواها فكره ايه؟ حب يوسف، وصلها وصل للفكره دي اللي كل يوم بتتدرج مره والثانيه والثالثه والرابعه والخامسه والسادسه والسابعه، الى ان وصل الى ان هي غلقت الابواب وقالت هيت لك. كل ده كان عن طريق ايه؟ عن طريق الفكره. فانت امنع الافكار قبل لما تيجي تقوم من النوم، ما تفضلش قاعد على السرير ساعه، قوم بسرعه واذكر الله سبحانه وتعالى، قوم وتوضى وصلي ركعتين، يبقى انت قطعت باب الافكار، قطعت باب الافكار. قبل ما تنام اذكر ربنا سبحانه وتعالى وخليك متوضي وصلي ركعتين قبل ما تنام. ليه؟ علشان نقطع باب الافكار ده تماما. يبقى المعاصي اللي احنا بنسميها مفاتيح الشرور، اقطع الابواب دي خالص، اقفل الابواب دي ولا تفتحها تماما، ولا تفتحها تماما. ابن القيم كان بيقول فالصبر على بدايه الذنب ايسر بكثير من الانسان يقع في ذنب كبير بعد كده ما بقاش عارف يخرج منه ازاي. الطاعه، التدرج المتعلق بالطاعه، حاول دايما ان هديك في الطاعه ما يبقاش فيه غلو. انت عينك على عين على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. النبي كان اخباره ايه في الصلاه؟ كان بيصلي ازاي؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتعبد لله سبحانه وتعالى ازاي؟ النبي قال للصحابه يتعبدوا ازاي؟ كل صوره من صور الغلو نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. اللي كان بيصوم السنه كلها وبيبهدل نفسه الصيام السنه كلها، النبي قال لا صام من صام الابد. هنا النبي عمل ايه؟ هنا النبي نهى عن الغلو في مساله الصلاه. النبي صلى الله عليه وسلم اتكلم مع الناس اللي تفضل قاعد طول للقيام لحد ما رجليها تورم. هو بيتقل عليك العباده علشان يعني تتوقف عن العباده. فهنا لا، ابص هدي النبي كان بيعمل ايه؟ كان ينام ويقوم صلى الله عليه وسلم. ترى كان بيصلي من اول الليل، ترى بيصلي من اخر الليل، ترى بيصلي من اوسط الليل. اشوف هدي النبي صلى الله عليه وسلم واطبقه، ابتعد عن الغلو. الامر الثالث هي مساله العلم، العلم الشرعي. مهم جدا ان احنا ندرس علوم شرعيه علشان اعرف ازاي كان النبي صلى الله عليه وسلم بيتعبد لله سبحانه وتعالى، وابدا بعد كده اتعبد على وفق الهدي بتاع النبي صلى الله عليه وسلم. الامر الرابع، اعرف اصحح التصورات، اصحح التصورات المتعلقه بالعباده. العباده وحدها لا تكفي، العلم لوحده لا يكفي. ربنا سبحانه وتعالى ذم ناس ما كانش عندها علم، وربنا سبحانه وتعالى ذم ناس كان عندها علم وطبقتهوش. الطريق الصحيح انك تتعلم لتعمل. علم ياخد منك وقت تعلمك وقت تعبدك، ده علم مش نافع، ده علم لا ينفع. هو هذا هو العلم الضار بأصحابه. أما التدرج في مسألة الاعتقاد، التدرج في مسألة الاعتقاد، فالنبي صلى الله عليه وسلم أشار إلينا نعمل إيه لما يجي لنا الوسواس ده. أول حاجة لما يجي لنا الوسواس المتعلق بالعقيدة، قال النبي صلى الله عليه وسلم فلينتهي، وفي لفظ آخر قال أن يقول آمنت بالله. وده هنعرف بعد كده أن الوسواس نوعين، في وسواس نتيجة شبهة عارضة على الإنسان، فده الاستعاذة، قل أمنت بالله، أقوم أطيع ربنا سبحانه وتعالى، خلاص الوسواس ده انتهى. أو أن الوسواس ده يكون فعلا عن طريق شبهة موجودة وشبهة قوية ومسيطرة على عقلي. أعمل إيه؟ أنت تدور، ما تقولش أنا عايز شيخ، قول أنا عايز شيخ متخصص في شبهات الاعتقاد، وروح للشيخ وقعد معاه، وما تتكسفش أبدا أنك تعرض عليه المشكلة اللي موجودة عندك في الوسواس المتعلق بالعقيدة علشان يعالج لك ده ويحل لك المشكلة دي. الصحابة راحوا للنبي قالوا يا رسول الله إن الشيطان يأتي إلى أحدنا فيوسوس له أشياء، يود أحدنا لو وقع من الثريا من أعلى نجم في السماء ولا يأتيه هذه الشبهة. هنا جم للنبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه علشان النبي إزاي يعالج الأمر ده. الأمر الرابع والأخير، وهو الوسواس المتعلق بالقلب، وإن الشيطان بياخد بقى التدرج القلب لحد ما يموت القلب. أول حاجة أنا لا أنتظر إن الشيطان ياخدني من 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 قلب حي موجه للخير لحد ما يوصلني القلب لا يعرف معروف أنه يكون منكرا، ولكن أعمل إيه؟ حاول بقدر المستطاع. واحد، إذا عرضت الفتنة فاستعذ بالله. 2، لا تدع نفسك فارغا، لأن الإنسان الفاضي اللي ما عندوش شيء مشغول به هو ده الوقت اللي الشيطان هيلعب فيه على عرض الفتن. فأنا محتاج من البداية أقطع قضية عرض الفتن. أقطعها إزاي؟ إن أنا دايما شاغل بالي وشاغل نفسي بطاعة ربنا وعبادة ربنا. 3، عرضت فتنة وقلبك بدأ يشربها فنكتت نكتة سوداء، النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى كثرة الاستغفار والتوبة والعمل الصالح، فإذا تاب ونزع واستغفر صقل قلبه، يعني عاد قلبه ابيضا مره ثانيه. طيب انا وصلت لمرحله ان القلب سكب ما فيه من خير كالكوز مجخيه، كل خير اللي في قلبي وقع بسبب الشبهات دي، اعمل ايه؟ امر مهم جدا، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا خلاص اعيد الايمان مره ثانيه. ان العبد اذا زنى، حديث النبي صلى الله عليه وسلم بيقول كده، ان العبد اذا زنى خرج الايمان من قلبه فكان فوق راسه كالظل. طب اعمل ايه؟ فاذا تاب وعاد الى الله عاد اليه ايمانه. تب الى الله وقدم اعمال صالحه، والقلب اللي اتفرغ منه الطاعه املاه مره ثانيه طاعه وعباده وقرب من ربنا سبحانه وتعالى. ونصيحتي استعن بصحبه صالحه وبعالم صالح يقربك من ربنا سبحانه وتعالى ويساعدك على ان انت تملى القلب مره ثانيه. الامر الرابع والاخير واختم به، ابعد عن واقع الشبهات اللي الشيطان بيستخدمها لعرض الفتن على القلب. ما تروحش للشبهات بنفسك، ابعد عنها. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا في الحديث ان السعيد لمن جنب الفتن، ان السعيد لمن جنب الفتن، ان السعيد لمن جنب الفتن. السعيد اللي يبعد عن الفتنه مش يروح يرمي نفسه فيها. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا من سمع منكم بالدجال فلينأ عنه، فان الرجل ياتيه ويحسب انه مؤمن فلا يزال به يعرض عليه الشبهات حتى يتبعه. ابعد عن الدجال، والدجاجيله في زماننا كتير جدا، ابعد عن طريقهم، ابعد عن السماع لهم، وحصن نفسك بالعلم الشرعي النافع. تكون النتيجه ان ربنا سبحانه وتعالى يحميك ويصرف عنك كيد الشيطان ويصرف عنك هذا السلاح الخطير الخبيث، سلاح التدرج الى ان يصل الانسان الى معاصي الله. جزاكم الله خيرا، هذا صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.